إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم أبنائي.
إن في عينيك تبدو صورتي يا صغيري، فأرى فيك أنا وأرى فيك حياتي كلها، من تباريح وشجو ومنى، وأرى دنياي فيك ابتدأت من جديد بخضرار وسنى. فإذا ولى زماني وانطوى بك إني قد مددت الزمن.
أبنائي، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج وليد العويس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع ابتدأنا في الكلام عليه في الحلقة السابقة، وقد وعدنا أننا نتمه في هذه الحلقة، وهذا الموضوع هو مسألة الكذب عند الأطفال. الأطفال لا يميزون في كثير من القضايا، ويستوي عندهم الصدق والكذب في بداية مراحل حياتهم، ولذلك الطفل لا يتعامل معه إلا بالصدق في بداية حياته وفي بداية الفهم، لأنه يرى كل ما يقوله الوالد والوالدة من باب الصدق الذي لا يشوبه شيء من الكذب. وإذا أردت أن تعرف أن هذا الكلام الذي أقوله هو على الواقع، انظر حينما تخبر ابنك أو ابنتك وهو يعرف عنك الصدق، لما تخبرهم بأمر فيه شيء من الغرابة، تجد أن الابن أو الابنة يستحلفانك من أول وهلة ويقولان: والله احلف أن هذا هو الحقيقة، احلف يا أمي أن هذا هو صحيح. فهذه القضية تبين لك أن هذا الابن وهذه الابنة يأخذون منك كل شيء من أول كلمة تتكلم وتتفوه بها. فإذا عرفنا أن هذه القاعدة في التعامل مع الأبناء، وأنهم يصدقون الآباء ويرون أنهم في محل القدوة، لابد أن يتعامل معهم بمزيد حذر في هذا الباب، وأن لا يتعامل معهم إلا بالصدق. قلنا أن هناك كذب يعمد إليه الأطفال لا يترتب عليه شيء، وهو الكذب الخيالي، بحيث أنه يتصور قصة هو بطلها، وأنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. هذا الكذب الخيالي يبدأ عند الأطفال من سن الرابعة كما يبين أهل التربية، وهذا أمر لا يترتب عليه شيء، لأنه كله من باب الخيال، وكأنه يقص لك قصص من القصص الكرتوني الذي يراه في مسلسلات الكرتون أو الخيال العلمي، فهو يطلق لذهنه الكلام في كل ما يقول، وعند ذلك لا تنكر ولا تشدد، واسمع منه ما يقوله ووجهه التوجيه بذكاء الذي يليق بسنه، ولا تقل له أن هذا كذب، لأنه لا يميز مسألة كذب وصدق. أما هناك بعض القضايا تكون الكذب فيها من باب التحدي للوالدين، بحيث أن يكون الوالد قد رأى منه ذلك الابن شيء لا يثق به، وجعله لا يثق به لكثرة تصرفاته ووعوده الكاذبة، وعند ذلك يكذب تحديا للوالدين، يقول: أنا اليوم مثلا كسرت الشيء الفلاني في البيت، وهو لم يكسر، ولكنه يريد أن يستفز هذا الوالد، وحتى لو كان الوالد صادق. هذا النوع من الكذب اسمه كذب يكون منشأه التحدي للوالدين، بحيث يقول: اليوم أنا فعلت كذا وكذا، ويريد أن يستفز الوالد والوالدة. هذه طبيعة الصغار، أنا خرجت إلى سيارتك وسكبت عليها شيء من الألوان مثلا، أو كتبت عليها خطا وهو كاذب. هذا يفعله من باب التحدي للوالدين، يريد تحقيق الشخصية، وكأنه يأتيه أحيانا شعور من ناحية أنه يمثل دور الكبير الذي ينازع الكبير، وعند ذلك هذا يوجه ولا يعاقب في مثل هذه الأمور في الغالب، لأنه صغير، إنما يتعامل معه بمزيد الصدق. وثقوا إخواني الكرماء وأخواتي الفاضلات أن مسألة تنشئة الأبناء على الصدق هو الذي يزيل عنهم هذه الشبه، وذلك إذا رأى أن أباه صادق 100% وأمه كذلك، لن يعتاد الطفل على الكذب حتى وإن كانت عنده شيء من الدوافع. والذي يكون منشأ على الصدق وهو أن يكون الأب صادق من وسائل ذلك أنك إذا هددتهم بشيء ثم بعد ذلك أردت أن تعفو عنهم فبين لهم أنك ستعفو عنهم ولا تعاقب. ومثل ذلك كأن يأتي الابن فيفعل شيء في البيت يخرب شيء وتلاحقه مثلا فيهرب إلى الشارع فتعده أنه إذا رجع لن تفعل به شيء فيرجع لا تعاقبه لأنك وعدت ولا تهدم الصدق الذي زرعته في قلبه. قل والله لولا أنني وعدتك لضربتك ضربا قويا وهدد. والأطفال كما يقول أهل العلم الشرعي وغيره يقولون أنهم يتعاملون ويتعامل معهم من باب كرب الوجه وكأنك تريد أن تبطش به وتكون يدك رخية من ناحية أنك لا تضربه وتكون يدك ليست مستعجلة على مسة الضرب. قل والله لو أنني وعدتك أني لا أضربك لضربتك ضربا قويا. هنا تصل الرسالة وهو أنك تريد أن تنشئه على صدق وأنك لا تريد أن تكذب أمامه. لو أنه يوم من الأيام وعدت الأبناء في نزهة من النزه وأن تخرجهم لا تلغي الموعد مهما يكون من الأمور، مهما تأتيك وليمة، مهما يأتيك دعوة، مهما يأتيك شيء، ما دام أنك ارتبطت معهم منذ 3 أيام وأنت قد وعدتهم في اليوم الفلاني تخرجهم، اخرجهم مهما تكون الأحوال. لا تقول عندي موعد مهم وعندي كذا، كل شيء يتأجل وكل شيء يكون له الوقت المناسب، لأن هذا الموعد لم يكن عقدك إياه مع الأولاد في نفس اليوم، أنت خططت لهم من 3 أيام 4. ولذلك يحسن التخطيط لرحلات الأبناء والنزه وغيرها المواعيد قبلها بأيام حتى تكون قد كيفت الجدول على وفق هذه الرحلة. مثلا تغلق الهاتف، تبتعد عن مسألة الاتصالات، تأخذ الأبناء ولا تلقي ما يكون بينك وبينهم من المواعيد. وإياك أن تكذب عليهم في هذه الأمور لأنهم لن يميزوا في بداية الحياة وستختلط عندهم الأوراق. قد يكون الابن يكذب من باب الشعور بالنقص، كأن يكون لا يريد مثلا الذهاب للمدرسة لأنه يحس بشيء من الضجر من الدراسة، من تدريس معين، من مواد، أو أحيانا يكون في بعض المواد فشل بها، أو يظن بنفسه أنه لن يسير وينجح فيعمد إلى الكذب ويقول أنا مريض أنا تعبان. كثير من الأبناء والبنات تأتيه في يوم من الأيام يقول لك أنا مريض وأنا أحس بألم بفمي، وهذا يقول رأسي فيه صداع، وهذا يقول الباطنية فيها كذا وكذا، وكل هذا من باب الأعذار لأنه لا يريد أن يذهب. وقد يكون الذي ينشئه على ذلك أن الابن بدأ يحس بشيء من النقص العاطفي وفجوة بينه وبين أبيه وأمه. كم من الأطفال يرسل لأبيه وأمه رسالة من باب أنني متعب من أجل أن تحتضنه الأم وتقول أنت صغيري وأنت كذا، ومن أجل أن تضع له شيء من الكمادات، من أجل أن يستشعر الحنان. لربما يكون هو يلاحظ أن أخاه الصغير بدأ يستحوذ على البيت وعلى المحبة، وبدأت البنت ترى أختها الصغيرة بدأت تستحوذ على المحبة، أحيانا تنطق وتقول أنتم تحبون فلانة أكثر مني، وهي صغيرة لا تميز هذا الكلام ولكن يخرج على لسانها وأحيانا تكتمه، فتريد أن توصله إلى الأب والأم من باب رسالة، وهي أنه يمثل مسألة المرض، يمثل مسألة الألم، وأحيانا لا يجد غيره من غيره من إخوانه من الصغار، ولكنه وللأسف يبتلى بأم فقدت المشاعر والأحاسيس، ويبتلى بأب كذلك فقد المشاعر والأحاسيس، ومع ذلك ترتب ذلك أن يكون بينهم فجوة كبيرة، فيستشعر الابن والابنة النقص فيرسل هذه الرسالة من باب أنني متعب ومن باب أنني أحس بآلام وأنني مريض، من أجل أن يحتضنه ذلك الأب أو تحتضنه تلك الأم. ولذلك إخواني وأخواتي، مسألة إنشاء الأبناء على الصدق هذا هو النعمة العظيمة، وهو الذي تستحوذ به قلوب الأبناء والبنات حتى في مستقبل الحياة. تجد أن الابن دائما يستشيرك في بعض المواضيع التي لربما هو أصلا تعرف أنت منذ أن دخل عليك أنه جزم بأن يأخذ يمينا أو شمالا، ومع ذلك يأتي يشاورك في موضوعه الخاص لأنه يريد أن يشعرك أن لك دور في حياتي. ويكفيك أن تحس بهذا الشعور، تحس أن لك بعض الناس القرباء القريبين منك الذين يحبونك يأتون إليك فيسألونك عن بعض الأمور من أجل أن توجههم. يكفي أنك تحس
أنك إنسان لك قيمة في المجتمع بحيث أنك توجه الناس يمينا أو يسارا. هذا الشعور كافي. فكيف لما يأتي الابن وينفتح معك لأنك أنت الذي عودته على الصدق، حتى لو كان قد فعل مشكلة من المشاكل أو أنه تقحم شيء من الأخطاء، تجد أنه جريء لأنك لم تعوده على مسألة الكذب وتعوده على العقاب إذا جاء واعترف إليك بشيء من الأخطاء، بل إنه اعتاد أن والده إذا أخبره بشيء من الأمور التي مرت عليه أن يسمع منه وأن يوجهه. ولذلك قلت في حلقة سابقة وأقول الآن في هذه القضية، لا تعاقب ابنك بعد أن يعترف إليك بشيء من الأخطاء. إذا جاءك وقلت يا فلان من فعل كذا فقال أنا، لا تعاقبه واسكت، وعليك أن تكظم الغضب والغيظ الذي فيك، ثم بعد ذلك بعد أن تمضي ساعة أو نصف ساعة توجهه وتقول يا ولدي كان الأفضل أنك تفعل كذا وكذا، هذا فيه من السلبيات كذا وكذا وكذا، وتكون في قمة الهدوء. لما؟ لأن هذا أمر ماضي لن تستطيع أن تعيد الزمن وتصحح فيه، شيء وحصل، ولكن يبقى أن توجهه على الأمور التي ستحصل في مستقبل الزمان. لأن هؤلاء الأبناء الأصل فيهم كثرة العبث وكثرة اللعب، وقليل من الأطفال من يكون هذه الطباع. وحتى لو كان هذه الطباع سيجلس مع بعض الأبناء الذين يسرقونه على صفاتهم وعلى طباعهم. عوده على الصدق، واضرب له الأمثلة في الصدق، واضرب له الأمثلة في مسألة الكذب وما يترتب عليه. انظروا، لو أنك جلست مع أبنائك يوما من الأيام وقصصت لهم قصة جميلة، وأفضل القصص التي تأتي بها هي قصص الكتاب والسنة أو من آثار الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين، فتبين له قصة ثم تذكر له الفوائد. لو أنك جلست معه وقلت يا ولدي لقد مر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه مر براعي غنم ثم قال له يا صاحب الغنم أعطنا شاه نذبحها، نريد أن نذبحها نشتريها منك. قال إن الغنم ليست لي. قال له ذلك الراعي أخبر صاحب الغنم أنه قد أكلها الذئب. قال وهب أنني أخبرته أن الذئب قد أكلها، فأين الله؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه نعم وأين الله. انظر ما الذي حصل لهذا الراعي الصالح الذي كان قد نشأ على الصدق وراقب الله عز وجل، وأنت في هذه القصة تريد أن تنشئ ابنك على مسألة الصدق وحب الصدق. رجع ابن عمر رضي الله عنه واشترى هذا الراعي، لأن ابن عمر كان من أجواد العرب رضي الله عنه، اشترى هذا الراعي واعتقه من صاحبه، ثم اشترى له الغنم ووهبها له، فكان هذا راعي بسوق الأغنام، وبعد ذلك صار من ملاك هذا المال، وبعد أن كان مولى مملوك أصبح معتقا حرا. هذا كل الذي تسبب له هو الصدق. ولذلك لما تجلس مع الأبناء وتقول لهم هذه القضية وتخبرهم بهذه القصص تذكر لهم الفوائد التي نشأت عن مسألة الصدق، وكيف كان من جات لصاحبه وسدد أقواله وأفعاله. تأتي لابنك أو لابنتك وتعده بأنك تشتري له هدية لو صدق في هذه القضية الفلانية، سألت عن شيء معين ثم وعدته ألا تعاقبه ولم تعاقبه، مرة أخرى جاء في أمر من الأمور وسألته عن هذه المسألة من الذي فعلها من الذي قال وسأشتري له هدية، ثم قال لك نعم أنا الذي قلت كذا وكذا، هو الآن مذنب واعترف لك بالذنب. لا تقول إن اشتريت له هدية وكأني كافأته على ذنبه، لا تقول هذا، أنت الآن جعلت الهدية علامة على مسألة إذا صدق معك فاشتري له هذه الهدية، ثم تنتقل بعد ذلك إلى التوجيه على الخطأ الذي فعله. وهذه قضية مهمة، إياك أخي الكريم وأختي الكريمة، إيانا أن نفقد الثقة عند هؤلاء الأبناء وأن نفتقد أن نكون قدوة عندهم، لأن هذا سيورث عندهم انعدام القدوة التي تسقط الوالد والوالدة اللذان يستمدان منهما التجارب والحنكة والتعليم، وحينما يسقط ذلك الأصل الذي يرونه قدوة ستسقط عندهم تلك المبادئ بعده. فعلينا بالصدق بالأقوال والأفعال، لأن الأبناء يقتدون بنا في ذلك. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت، كنتم وبرنامج أبنائي. للتواصل وبرنامج أبنائي ما عليكم سوى إرسال رسالة على البريد الإلكتروني التالي العجمي250@hotmail.com ALAJMI250@hotmail.com. أبنائي من إعدادي وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج وليد العويس.